الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله. قال: القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومع ذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعلم أسباب النزول، سواء أسباب نزول الآيات أو أسباب ورود الأحاديث، فإن ذلك مما يعين على فهم الواقعة. إلا أن العبرة بعموم اللفظ. نزلت آية في شأن رجل من الصحابة، فالأصل أنها لعموم المسلمين. قال: يا رسول الله، ألي هذه خاصة؟ قال: بل لجميع أمتي. قال: وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة السابقة وهي العمل بما كان عليه السلف رضوان الله عليهم في فهم القرآن والسنة والنظر إلى طريقتهم في ذلك، وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناها أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ يعني كونها في ذلك الصحابي تفيد أنها أيضا في من وافق حالته في آخر الأمة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه ما إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أين ذكر ابن كثير هذا الأثر؟ من يجيب؟ عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مع أنها قد تقدمت آيات فيها يا أيها الذين آمنوا قبل ذلك، ومع ذلك الأثر منقطع لا يثبت والمعنى صحيح. فقول الله: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المؤمنين وأنت من جملتهم. وانظر إلى أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، قالت للجارية: إليك عني. قالت: إنما قال يا أيها الناس، قالت: وأنا من الناس. فالإنسان يدخل في الخطاب. قال: فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه، ونزه عن كل ما نزه نفسه عنه. ومن فوائد قراءة هذا الكتاب أن فيه أمثلة عقدية كثيرة. فالآن عندنا آيات نزلت في وصف الله عز وجل وبيان ما هو عليه من الكمال، رد الله به على الكافرين والمنافقين والمعرضين. فأنت تثبت لله عز وجل كل كمال دلت عليه هذه الآيات. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة. وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه. القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، مثل كلمة الحمد لله. الحمد الألف واللام تفيد الاستغراق، بمعنى أنه يحمد على ذاته، يحمد على صفاته، يحمد على كرمه، يحمد على فضله، يحمد على عدله، يحمد على كل شيء، فهي كلمة عامة. والعصر: إن الإنسان، الإنسان الألف واللام دخلت على الإنسان فتفيد العموم. وهكذا: يا معشر الجن والإنس، الخطاب يفيد العموم. ويستفاد هذا بمعرفة هذه القاعدة. فانظر إلى حرفين إذا دخلت على كلمة دلت على معاني كثيرة، وهذا في القرآن كثير. قال: وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. ذكر أهل الأصول والعربية لأن دراسة الألفاظ وكذلك ما يدل على العموم وغيره يعود إلى هذه الفنون. ثم ذكر أهل الإيمان بمعنى أنهم لا يخرجون عن دلالة اللغة العربية، فالذي يريد أن يفسر القرآن يحتاج إلى معرفة لغة العرب وما يتصرف عنها. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، الآية، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كلمة المسلمين هذه من يراد بها؟ هل يراد بها 15؟ يراد بها الصحابة؟ هل يراد بها التابعون؟ أم أنها عامة لجميع أهل الإسلام؟ عامة لجميع أهل الإسلام منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. فمن كان من المسلمين والمسلمات وكان من القانتين والقانتات، سواء كان من العرب أو العجم، سواء كان من الصدر الأول أو من الآخر، فهو داخل في هذا العموم من أن الله عد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا يأتي قائل يقول لك: لا، هذه الآية نزلت في الصحابة، أنزلها الله بعد أن ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له: الآية تفيد العموم. ما دليل العموم؟ دخول الألف واللام على الأوصاف وأسماء الأجناس. قال: أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليه من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد. وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجنس الإنسان. فكل إنسان هذا وصفه، إلا من استثنى الله بقوله: إلا المصلين، إلى آخرها. كما أن قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصب بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثال ذلك كثيرة. إلى هنا مفهوم. وسيأتي الآن لتطبيق هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات، وكم يستفيد الإنسان في معرفة ما لله عز وجل من الكمال المقدس بالاستدلال بأسمائه وصفاته. قال: وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيء كثير، وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها، وهي صفات الكمال كلها، والمحامد كلها، والفضل كله، والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعاً متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك. لو قال ملك اليمن، ملك السعودية، ملك البحرين، ملك كذا، ما يدل على عموم، لكن لما يقال الملك، الملك، الألف واللام هذه دخلت على هذا الاسم الذي يدل على الوصف فأفادت العموم، ملك في علوه، وملك على خلقه الأسفل، وملك على خلقه المتقدم والمتأخر، مالك لحياتهم، مالك لمماتهم، لا يخرج عن ملكه شيء، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. القدرية ما يقع وما لا يقع، والشرعية أوامره الشرعية ونواهيه الشرعية، والجزائية ما يترتب على فعل المأمور يترك المحظور، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة، والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. يعني اسمه العليم دال على هذا كله، وعلم ذلك بدخول الألف واللام المفيدة للاستغراق. فإذا قال قائل ما يعلم كذا، نقول اسمه العليم، وهذا يدل على العلم بكل شيء. انظر إلى الإنسان ما يقول فيه العليم، يقولون عالم، يعني عالم له علم بقدر ما عنده، لكن الله عز وجل العالم. وهكذا يقال في الإنسان رب، رب الدار، رب البيت، رب المنزل، رب العمال، لكن الرب، ألف واللام تفيد العموم. قال وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع، وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين، ووصلت رحمته حيث وصل علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له ند من خلقه. وكذلك بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله عز وجل معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق، ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. البر دخل عليها الألف واللام، فالتعاون على الصلاة، على الصيام، على الحج، على قراءة القرآن، على إزالة المنكر، على الدعوة إلى الخير، على الإحسان إلى الجيران، على إكرام الضيف عام. والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاءه من أنواع المعاصي والمحرمات. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وشرعا وعقلا، وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة، وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة، في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. والحمد لله رب العالمين.